الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فمعنا اليوم السؤال التاسع من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. في هذا السؤال يسأل السائل عن التحذير من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهل في ذلك بأس أم لا؟ فأجابه الشيخ جزاه الله خير بأننا نحذر عموما من جميع من يخالف الكتاب والسنة في جواب مذكور عندكم في الكتاب. تقدم معنا بارك الله فيكم معرفة من هم أهل البدع وما هو شرهم على دين الله وعلى أهل الإسلام، وعرفنا أيضا فيما مضى وجوب بغض أهل البدع وتركهم وهجرهم. اليوم معنا مسألة وجوب التحذير من أهل البدع، وجوب التحذير من أهل البدع. بداية، أصل هذا الحكم الشرعي ووجوب التحذير من أهل البدع هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البدع أو من أهل البدع. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير منهم. ثم الأصرح من هذا كله وفيه تحذير من الأشخاص المعينين حديث الخوارج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص المعين، قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته، إلى آخر الحديث الذي تقدم ذكره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشخص وحذر من الذين يأتون من بعده على طريقته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس جاءت وقالت له: خطبني معاوية وأبو جهل. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فسر معنى صعلوك أنه فقير لا عنده ما عنده مال، وأما أبو جهل فضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لها ما تحذره المرأة عند الزواج، وأيهما أولى بالتحذير. التحذير من رجل ما عنده مال أو يكثر ضرب النساء، والتحذير لمصلحة امرأة، أم التحذير لمصلحة دين الله، والتحذير من بدعة تفسد الدين على المسلمين وتفسد دين الله، أيهما أولى؟ هذه الأدلة الشرعية التي تدل على وجوب التحذير من السنة. أما الإجماع فقد قال ابن تيمية رحمه الله: فإن بيان حال أهل البدع والتحذير منهم واجب باتفاق المسلمين. الله أكبر، إجماع. ما يأتيك أحد من المميع ويلبس عليك أو من غيره من أهل البدع والضلال ويقول لك هذه بدعة، هذه أقول، يقول لك هذه غيبة، ما يلبسون عليكم. سيأتي إن شاء الله رد على هذه الشبهة، لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن هذا الاتفاق الذي نقله ابن تيمية رحمه الله يوجد أو توجد آثار كثيرة في كتب السلف رضي الله عنهم عن السلف رضي الله عنهم في التحذير من أهل البدع. من ذلك أن سعيد بن جبير أحد طلبة ابن عباس رأى أيوب السختياني جالسا مع طلق بن حبيب، وطلق هذا كان مرجئا من البدع، فقال له سعيد، قال لأيوب: إني رأيتك جالسا مع طلق. قال: نعم. قال: لا تجالس طلقا فإنه مرجئ. شوف بارك الله فيك تحذير مع ذكر الدليل، الرجل مرجئ، لذلك لا تجالس. وجاء عن الحسن البصري وأيوب السختياني وسليمان التيمي ويونس بن عبيد وغيرهم من السلف أنهم حذروا من عمرو بن عبيد وهو معتزل، وحذر طاووس بن كيسان من معبد الجهن، وحذر الإمام الشافعي من حفص الفرد، وحذر الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، حذر الإمام أحمد من الكرابيت ومن ابن أبي دؤاد وغيرهم كثير من السلف رضي الله عنهم، وآثارهم كثيرة. وأعلى الآثار في ذلك عن السلف ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حادثة صبيغ بن عشر، وهو أحد رؤوس قومه وساداتهم، لكنه كان يكثر من السؤال عن المتشابه من القرآن، فبلغ عمر رضي الله عنه ذلك فأمسك وضرب وقال له: لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك. لقتله، لأن الحلق هذه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامة الخوارج في ذاك الزمن في أول خروجهم، والخوارج قد أمر الله بقتلهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله بقتلهم، يقتلهم ولاة الأمر طبعا، ولكنه ضرب وأدب وأمر بهجره. فانصرف الناس عنه حتى تأدب، حذر منه وجلس رضي الله عنه، لأنه بارك الله فيكم البدعة داء مرض معدي. انظر أنت كيف تفر من صاحب المرض المعدي خشية أن يعديك، كذلك صاحب البدعة بل هو أشد، وأنت إذا جالسته ستنتقل هذه البدعة إليك فتفسد معه وتضيع دينك ودنياك. لذلك كان السلف يشددون في هذا الأمر ويحذرون منهم. هذه بعض الآثار التي تدل على التحذير من أهل البدع، وهي كثيرة كما ذكرنا لكم، من أرادها يتتبع تراجم رؤوس هؤلاء الضلال من أهل البدع وينظر كلام السلف فيهم. أما الشبهة التي يذكرونها من أن هذا من الغيبة، هذا كذب. صحيح الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لكن هناك استثناءات في الشرع لهذا، ويجمع ذلك أن تذكره بما يكره لمصلحة شرعية معتبرة. لذلك نقل الاتفاق على جواز ذكره بما يكره عند النصيحة في النكاح. وجاءك شخص وقال لك: جاءني زيد من الناس وطلب يد ابنتي، ما رأيك فيه؟ يجب عليك عندها أن تبين له ما تعلم عنه ولا تخفي عنه شيء، إن هذا نصيحة والدين نصيحة والنصيحة واجبة. وإذا أخفيت عنه شيئا فأنت غاش له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. هذه نصيحة والنصيحة واجبة، فليست هذه من الغيبة، وإن كانت هي من ذكرك بما له بما يكره، لكنها مستثناة مخصوصة بالجواز بالنصوص الشرعية. حديث فاطمة بنت قيس واضح، والأحاديث التي ذكرناها واضحة في وجوب ذكر أهل البدع بما فيهم حتى وإن كانوا يكرهون ذلك. فالدين النصيحة. جاء رجل إلى الإمام أحمد، قال له أبو تراب النخشي، وسمع الإمام أحمد يتكلم في الرجال ويقدح فيه، فقال للإمام أحمد: لا تغتب الناس يا شيخ. فقال: ويحك اسكت، هذه ليست غيبة. قال: إذا سكت أنا وسكت غيري، متى يعرف الناس الصحيح من السقيم؟ إذن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. قال أهل العلم: القبح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد فسقا ومستفتر ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة ذكرها أهل العلم، يجمعها ما ذكرنا سابقا، كل ما فيه مصلحة شرعية معتبرة جازت الغيبة فيه إن سميت غيبة. هذا ما يتعلق بالتحذير من أهل البدع، ونقول بذلك علمنا وجوب التحذير من أهل البدع وهو من النصيحة. وإذا سكتت الأمة جميعا عن أهل البدع ولم يحذروا منهم فهم آثمون. إن ظهر شخص مبتدع يدعو إلى بدعته ويفسد في دين الله والمسلمون جميعا ساكتون لا يبينون حاله فهم آثمون. فإن قام واحد وبين حاله بالأدلة وأظهر أمره للناس ونصح فقد أسقط الواجب عن الأمة. فهذا العمل واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، سقط الوجوب عن الباقي. هذا حكم التحذير من أهل البدع، فهو من النصيحة للإسلام والمسلم. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، هذه المسألة ترجع إلى النية. فإن كانت نيتك وقصدك فعلا التحذير من أهل البدع نصحا لله ولكتابه وللمسلمين، فأنت قائم على باب من أبواب الجهاد عظيمة وفارس لقوات تخوض المعارك نصرة لدينك. أما إذا كان قصدك من ذلك التشفي أو حب الرياسة والصدارة أو الحسد الذي دب في قلبك من فلان أو أي معنى من المعاني الشخصية، فهناك قد ارتكبت إثما عظيما ودخلت في مفازة من مفازات الضلال، كما قال ابن دقيق العيد، قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكم. فالأمر خطير بارك الله فيكم، لا تتساهلوا في الطعن في الأعراض حتى تتأكد من أن زيدا من الناس قد قال أو فعل بدعة، تتأكد من أنها بدعة أولا، ثم تتأكد من أنه قالها أو فعلها بالفعل ولم يكذب عليه ولم يكن الناقل مخطئا أو واهما، عندها تتكلم بما تدين الله. والكلام عن البدع له طريقتان، أو نكتفي بهذا، نذكره إن شاء الله في مناسبة أخرى كي لا نطيل، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال العاشر من أسئلة الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزي. يقول السؤال: هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم؟ فأجاب الشيخ قال: إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أن تدعه لاتباعه. لا، لا تذكر محاسنهم أو لا تذكر محاسنهم، إلى آخر ما أجاب به الشيخ حفظه الله وبارك فيه. هذه المسألة صارت تعرف في وقتنا الحاضر بمنهج الموازنات، هكذا تسمى. وماذا يعني منهج الموازنات؟ يعني أن توازن بين الحسنات والسيئات. معنى هذا الكلام أنك إذا أردت أن تحذر من مبتدع وتقول مثلا: فلان مبتدع خارجي، احذره، ابتعد عنه، يقول لك: يجب، يلزم أن تذكر محاسنه مع التحذير. يعني كما قلت هو خارجي، تقول أيضا هو رجل صالح، يصلي، يصوم، يزكي، رجل يفعل الخير، يصل الرحم إلى آخره. هذا ما يلزمنا به أهل البدع، هذا معنى منهج الموازنات. يعني توازن بين الحسنات والسيئات، فتذكر حسناته كما ذكرت سيئات. هذا المنهج منهج مبتدع، ابتدعه أهل البدع. لماذا؟ حتى يتخلصوا من فائدة التحذير. هم لما رأوا أن أهل السنة في تحذيرهم منهم قد نفروا الناس عنه، وقبل الناس من أهل السنة كلامهم فيه، أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم وعمن هم مثله، فاخترعوا هذا المنهج ليبطلوا فائدة التحذير. الآن حاولوا في البداية أن ينفروا الناس عنه، التحذير من أهل البدع وذكر أن هذا من الغيبة وما شابه. فلما جوبهم بالأدلة التي ذكرناها في الدرس الماضي حاولوا بطريقة أخرى، وهكذا مكر أهل البدع مستمر لا ينتهي. فاخترعوا هذه البدعة الجديدة، أنك إذا أردت أن تحذر من شخص لابد أن تذكر محاسنه. طيب إيش فائدة التحذير بعد ذلك؟ أنت تحذر من الشخص، لماذا تحذر؟ يعني تريد من الناس أن يحذروا منه، أن يخافوا منه، أن يبتعدوا عنه حتى لا يقعوا في مصيبته ولا يصابوا بمصابه. كيف؟ ثم بعد ذلك لما تأتي وتقول لهم: والله فلان مبتدع، لكن رجل صالح وطيب وما شاء الله عليه وكذا، إيش فائدة التحذير بعد ذلك؟ ما عاد للتحذير فائدة، لأن الناس تقول لك: والله عامة الناس خاصة يقول ما شاء الله، إذا كان عنده كل الحسنات خلاص مش مهمة سيئة، هذه حطها ورا ظهرها، كما نسمع حتى من أهل البدع هذا الكلام، ومن المميعة بالذات يقولون هذا الكلام: لتهدرون كل محاسنه من أجل سيئة واحدة. الله أكبر، هذا ما نسمعه مظبوط ولا لا؟ فلما تكون عند الناس هذه القاعدة أو عند العامة أو عند غيره، ثم يسمع منك التحذير ويسمع منك الثناء والمدح، ماذا ستكون النتيجة؟ لا فائدة من التحذير. هذا الذي يريدون أن يصلوا إليه. منهج الموازنات هذا منهج باطل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن معاوية وعن أبي جهل، ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما معاوية فسعله لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء. هل ذكر محاسنه؟ لم يذكر، مع أنهم صحابة، معاوية كاتب الوحي، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسنه في هذا المقام، لأن المقام بارك الله فيكم مقام مدح، مقام تحذير وليس مقام مدح. هناك فرق بين المقامات. لماذا سألك السائل؟ حتى يعلم ما عنده، هل يأخذ عنه أم يحذر منه؟ فأنت تذكر له تحذر منه. هو مسلم يصلي يصوم يزكي، هذا الأصل في كل مسلم، فما في داعي لذكره. المهم أن تذكر ما الذي يجب عليه أن يحذره منه وأن يبتعد عنه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة. أما السلف فآثارهم كثيرة لا يسع المقام لذكرها، وقد ذكرت بعضها في مقالتي عن منهج الموازنات موجودة على شبكة الدين القيم. فمنهج الموازنات بارك الله فيكم باطل يبطل فائدة التحذير من أصله، فما عاد له فائدة منهج التحذير من أهل البدع. وصاروا يستدلون على ذلك بأمرين. الأمر الأول وهو حديث الخوارج، قال: انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته. قال: هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم محاسن صلاة وصيام وقراءة من أحسن ما يكون، وحذر منهم، إذن جمع بين الحسنات والسيئات. هذا القول باطل، وهو غباء في الاستدلال، أو غباء في الاستدلال ناتج عن هوى حقيقة، لأن بعض الذين استدلهم يعرفون أن هذا ليس في الاستدلال، لكن الهوى ما الذي يفعل بصاحبه؟ يصبح ينتقي أي شبهة دليل ويتعلق بها. هذه طريقته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم؟ لأن علامة أهل البدع هذا أنه يتعلق بالمتشابهات ويترك الأدلة الواضحة الصريحة ويذهب إلى أدلة تحتمل، مع أن هذا لا يحتمل أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف للذم والتحذير لا للمدح. نعم الصلاة والصيام وقراءة القرآن شيء يمدح عليه فاعله، لكن لما لم يكن نافعا لهم صار ذما وليس مدحا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه؟ إذا لا ينتفعون به، قراءة فقط بدون فائدة. هذا هو ظاهر حاله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء للتحذير لا لبيان حسنات، وهذه فائدة مهمة لك يا عبد الله. عندما ترى المبتدع عنده حسنات وفضائل لا تغتر بها، لا تنخدع بها، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت تصور نفسك أمام خارجي وانظر في حاله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: صيام وقيام ودموع في الليل، ها ماذا سيكون حالك؟ ما شاء الله، هذا مستحيل يا أخي يكون خارجي ولا يكون على منهج باطل، تغتر وتنخدع وتضيع. فهنا حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. إذا كان الرجل على بدعة فلا تغتر بأي عمل يعمله بعد ذلك من الصالحات، لا تنخدع. فمن الناس من يعمل وعمله هذا لا فائدة له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. إذن لا دليل لهم على هذا، هذا ذكر للتحذير لا لبيان محاسن. فقراءة القرآن والصلاة والصيام تكون حسنة ونافعة إذا كانت من غير بدعة وصاحبها على السنة، تكون مما يمدح به الشخص. لكن إذا لم تكن على السنة لم تكن نافعة. بمعنى أن صاحبها لا يمدح، لا يثنى عليه ويتبع. وليس معنى ذلك أنها تكون باطلة عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن تكون بدعة مكفرة. المهم الآن أن نعلم أننا إذا رأينا مبتدعا وعلمنا منه البدعة لا نغتر بعد ذلك بعمله الصالح، وإن رأيناه على عمل صالح. بقي الدليل الثاني عنده، وهو أن بعض العلماء عندما ترجم للرواة من أهل بدع وغيرهم ذكر المحاسن والسيئات، أو أن بعض العلماء أحيانا يذكر محاسن وسيئات لبعض الرواة. هذا ما أجبنا عنه سابقا وقلنا المقام يختلف. أنت عندما تتكلم في الشخص لماذا تتكلم فيه؟ إن كان تحذيرا من مبتدع فهذا لن تجد السلف على ذكر محاسنه أبدا. أما إذا كان للترجمة كما فعل الذهبي في السير، فهنا تذكر ما له وما عليه، لأنك تترجم له. إيش يعني تترجم له؟ يعني تذكر شيئا من سيرته وتعرف الناس به، بس هذا هو المراد. فليس المراد بهذا المقام هو التحذير، إنما المراد التعريف به فقط. فهذا المقام يختلف. مقام آخر تتكلم في الراوي من أجل الرواية لا لأجل البدعة والتحذير من البدعة، فيقول هو في نفسه ثقة لكن في حفظه بعض الشيء. فتجد العلماء يقولون الرجل صالح وعابد طيب، لكن عندهم كذا حتى يميزون لك الأمور وتكون الأمور عندك واضحة، فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ هذا مقام آخر. إذن أسباب الجرح والتعديل هي التي تبين لك ما يجوز، متى يجوز ذكر الحسنات ومتى لا يجوز. لماذا تكلمت فيه؟ إن تكلمت فيه للتحذير من البدعة فلا تذكر محاسنه، وهذا المنهج منهج المبتدع أن يلزمك بذكر المحاسن في هذا المقام لرد فائدة التحذير. وبقي أمر أخير أريد أن ننبه عليه، وهو هل تحذرون محاسن المبتدع الذي وقع في بدعة واحدة؟ كل هذه الخيرات التي عنده والدعوة وكذا تهدرونها لأجل مفسدة واحدة، لمسألة واحدة؟ لا تستهن بالمسألة، بارك الله فيك. المسألة الواحدة تخلدك في نار جهنم، المسألة الواحدة تدخلك نار جهنم أحقابا من الزمن، المسألة الواحدة تجعلك فاسقا في الحياة الدنيا، المسألة الواحدة توجب عليك حد القتل وحد الرجم. هذه المسألة الواحدة هذه كلها أحكام شرعية أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة. هل أهدر الله سبحانه وتعالى كل هذه الحسنات من أجل مسألة واحدة؟ لا. هل هذا ظلم؟ لا، بل هو عين عدل. هذه المسألة عندما تعظم يعظم أمرها، وعندما تكثر مفسدتها يعظم حكمها، فتبطل معها أو تضعف معها بقية الحسنات. انظر، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويطعم الطعام، هل ذلك نافعه عند الله تبارك وتعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بطلت الحسنات كلها لأجل أمر واحد، مسألة واحدة، هذا في الكفر والإيمان. أما في المسلم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رأس الخوارج؟ قال: يخرج من ضيضي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته الحديث الذي ذكر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل مع أنه يصلي ومسلم. ومع ذلك حذر منه، ذهبت حسناته كلها، ضعفت أمام البدعة التي سيرتكبها من يأتي من بعده، الخوارج. سيئتهم استباحة دماء المسلمين، هي سيئة واحدة، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لئن أدركته لأقتلنه قتل عاد، بعد مع ما ذكر عليه الصلاة والسلام من صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: هم كلاب أهل النار. أين ذهبت هذه الحسنات التي تتحدثون عنها؟ فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه البدعة الجديدة التي ظهرت. قل لك: انظر إلى حسناته وأعماله. بارك الله فيكم، مع الكفر تحبط جميع الحسنات، لا تنفع. ومع البدعة إذا كانت كفرية كذلك. أما إذا كانت البدعة فسقية فتضعف هذه الحسنات. والذي يهمنا في هذه الدنيا أن نحافظ على دين الله صافيا نقيا، وأن نحافظ على عقائد المسلمين سليمة من الضلالات. هذا ما أوجب الله علينا، وهذا ما أوجب الله على المسلمين، أن يحذروا من أهل البدع كي يبقوا على الصراط المستقيم، وكي يبقى الصراط المستقيم واضحا صريحا صافيا ليس فيه غبش، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فواجبنا أن نبقي هذا الصراط المستقيم واضحا صافيا نقيا، وأن نعرف الناس بأئمته، وأن نحذرهم عمن ينحرف بالناس عنه من أهل البدع والضلال. هذا ديننا، وهذا ما نحن عليه اتباعا لسلفنا الصالح رضي الله عنه: من رضي فليرضى ومن سخط فليسخط. واللقاء بين يدي الله تبارك وتعالى، والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال التاسع من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. في هذا السؤال يسأل السائل عن التحذير من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهل في ذلك بأس أم لا؟ فأجابه الشيخ جزاه الله خير بأن المحذر عموما من جميع من يخالف الكتاب والسنة في جواب مذكور عندكم في الكتاب. تقدم معنا بارك الله فيكم معرفة من هم أهل البدع وما هو شرهم على دين الله وعلى أهل الإسلام، وعرفنا أيضا فيما مضى وجوب بغض أهل البدع وتركهم وهجرهم. اليوم معنا مسألة وجوب التحذير من أهل البدع، وجوب التحذير من أهل البدع. بداية، أصل هذا الحكم الشرعي ووجوب التحذير من أهل البدع هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البدع أو من أهل البدع. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير منهم. ثم الأصرح من هذا كله وفيه تحذير من الأشخاص المعينين حديث الخوارج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للشخص المعين، قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته، إلى آخر الحديث الذي تقدم ذكره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشخص وحذر من الذين يأتون من بعده على طريقته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس جاءت وقالت له: خطبني معاوية وأبو جهل. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال لك. فسر معنى صعلوك أي أنه فقير لا عنده ما عنده مال، وأما أبو جهل فضراب للنساء، ولكن انكح أسامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لها ما تحذره المرأة عند الزواج، وأيهما أولى بالتحذير. التحذير من رجل ما عنده مال أو يكثر ضرب النساء، والتحذير لمصلحة امرأة، أم التحذير لمصلحة دين الله والتحذير من بدعة تفسد الدين على المسلمين وتفسد دين الله، أيهما أولى؟ هذه الأدلة الشرعية التي تدل على وجوب التحذير من السنة. أما الإجماع فقد قال ابن تيمية رحمه الله: فإن بيان حال أهل البدع والتحذير منهم واجب باتفاق المسلمين. الله أكبر، إجماع. ما يأتيك أحد من المميع ويلبس عليك أو من غيره من أهل البدع والضلال ويقول لك هذه بدعة، هذه عفوا، يقول لك هذه غيبة، ما يلبسون عليكم. سيأتي إن شاء الله رد على هذه الشبهة، لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن هذا الاتفاق الذي نقله ابن تيمية رحمه الله يوجد أو توجد آثار كثيرة في كتب السلف رضي الله عنهم عن السلف رضي الله عنهم بالتحذير من أهل البدع. من ذلك أن سعيد بن جبير أحد طلبة ابن عباس
رأى أيوب السكياني جالسا مع طلق بن حبيب، وطلق هذا كان مرجئا، كان بدعة. فقال له سعيد، قال لأيوب: إني رأيتك جالسا مع طلق. قال: نعم. قال: لا تجالس طلقا فإنه مرجئ. شوف بارك الله فيك، تحذير مع ذكر الدليل، الرجل مرجئ، لذلك لا تجالس. وجاء عن الحسن البصري وأيوب السختياني وسليمان التيمي ويونس بن عبيد وغيره من السلف أنهم حذروا من عمرو بن عبيد وهو معتزل، وحذر طاووس بن كيسان من معبد بن جهن، وحذر الإمام الشافعي من حفص الفرد، وحذر الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، حذر الإمام أحمد من الكرابيت ومن ابن أبي دؤاد وغيرهم كثير من السلف رضي الله عنهم، وآثارهم كثيرة. وأعلى الآثار في ذلك عن السلف ما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حادثة صبيغ بن عشر، وهو أحد رؤوس قومه وساداته، لكنه كان يكثر من السؤال عن المتشابه من القرآن، فبلغ عمر رضي الله عنه ذلك فأمسك وضرب وقال له: لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك لقتلك. لأن الحلق هذه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامة الخوارج في ذاك الزمن بأول خروجهم، والخوارج قد أمر الله بقتلهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله بقتلهم، يقتلهم ولاة الأمر طبعا، ولكنه ضرب وأدب وأمر بهجره. فانصرف الناس عنه حتى تأدب، حذر منه وجلس رضي الله عنه، لأنه بارك الله فيكم البدعة داء، مرض معدي. انظر أنت كيف تفر من صاحب المرض المعدي خشية أن يعديك، كذلك صاحب البدعة بل هو أشد، وأنت إذا جالسته ستنتقل هذه البدعة إليك فتفسد معه وتضيع دينك ودنياك. لذلك كان السلف يشددون في هذا الأمر ويحذرون منهم. هذه بعض الآثار التي تدل على التحذير من أهل البدع، وهي كثيرة كما ذكرنا لكم، من أرادها يتتبع تراجم رؤوس هؤلاء الضلال من أهل البدع وينظر كلام السلف فيهم. أما الشبهة التي يذكرونها من أن هذا من الغيبة، هذا كذب. صحيح الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لكن هناك استثناءات في الشرع لهذا، ويجمع ذلك أن تذكره بما يكره لمصلحة شرعية معتبرة. لذلك نقل الاتفاق على جواز ذكره بما يكره عند النصيحة في النكاح، وجاءك شخص وقال لك: جاءني زيد من الناس وطلب يد ابنتي، ما رأيك فيه؟ يجب عليك عندها أن تبين له ما تعلم عنه،
ولا تخفي عنه شيء، لأن هذا نصيحة، والدين نصيحة، والنصيحة واجبة. وإذا أخفيت عنه شيئا فأنت غاش له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. هذه نصيحة، والنصيحة واجبة، فليست هذه من الغيبة، وإن كانت هي من ذكرك بما له بما يكون، لكنها مستثناة مخصوصة بالجواز بالنصوص الشرعية. حديث فاطمة بنت قيس واضح، والأحاديث التي ذكرناها واضحة في وجوب ذكر أهل البدع بما فيهم حتى وإن كانوا يكرهون ذلك. فالدين النصيحة. جاء رجل إلى الإمام أحمد قال له أبو تراب النخشي، وسمع الإمام أحمد يتكلم في الرجال ويقدح فيه، فقال للإمام أحمد: لا تغتب الناس يا شيخ. فقال: ويحك اسكت، هذه ليست غيبة. قال: إذا سكت أنا وسكت غيري متى يعرف الناس الصحيح من السقيم؟ إذن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. قال أهل العلم: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد فسقا ومستفتر ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة ذكرها أهل العلم، يجمعها ما ذكرنا سابقا، كل ما فيه مصلحة شرعية معتبرة جازت الغيبة فيه إن سميت غيبة. هذا ما يتعلق بالتحذير من أهل البدع، ونقول بذلك علمنا وجوب التحذير من أهل البدع، وهو من النصيحة. وإذا سكتت الأمة جميعا عن أهل البدع ولم يحذروا منهم فهم آثمون. إن ظهر شخص مبتدع يدعو إلى بدعته ويفسد في دين الله والمسلمون جميعا ساكتون لا يبينون حاله فهم آثمون. فإن قام واحد وبين حاله بالأدلة وأظهر أمره للناس ونصح فقد أسقط الواجب عن الله. فهذا العمل واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، سقط الوجوب عن الباقي. هذا حكم التحذير من أهل البدع، فهو من النصيحة للإسلام والمسلم. لكن انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، هذه المسألة ترجع إلى النية. فإن كانت نيتك وقصدك فعلا التحذير من أهل البدع نصحا لله ولكتابه وللمسلمين، فأنت قائم على باب من أبواب الجهاد عظيمة، وفارس مغوار تخوض المعارك نصرة لدينك. أما إذا كان قصدك من ذلك التشفي أو حب الرياسة والصدارة أو الحسد الذي دب في قلبك من فلان أو أي معنى من المعاني الشخصية، فهناك قد ارتكبت إثما عظيما ودخلت في مفازة من مفازات الضلال، كما قال ابن دقيق العيد، قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكم. فالأمر خطير، بارك الله فيكم، لا تتساهلوا في الطعن في الأعراض حتى تتأكد من أن زيدا من الناس قد قال أو فعل بدعة، تتأكد من أنها بدعة أولا، ثم تتأكد من أنه قالها أو فعلها بالفعل ولم يكذب عليه ولم يكن الناقل مخطئا أو واهما، عندها تتكلم بما تدين الله به. والكلام عن البدع له طريقتان، أو نكتفي بهذا، نذكره إن شاء الله في مناسبة أخرى كي لا نطيل، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال العاشر من أسئلة الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوز. يقول السؤال: هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم؟ فأجاب الشيخ قال: إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أن تدعوت لاتباعهم، لا تذكر محاسنهم أو لا تذكر محاسنهم، إلى آخر ما أجاب به الشيخ حفظه الله وبارك فيه. هذه المسألة صارت تعرف في وقتنا الحاضر بمنهج الموازنات، هكذا تسمى. وماذا يعني منهج الموازنات؟ يعني أن توازن بين الحسنات والسيئات. معنى هذا الكلام أنك إذا أردت أن تحذر من مبتدع وتقول مثلا: فلان مبتدع خارجي، احذره، ابتعد عنه، يقول لك: يجب يلزم أن تذكر محاسنه مع التحذير. يعني كما قلت هو خارجي، تقول أيضا هو رجل صالح، يصلي، يصوم، يزكي، رجل يفعل الخير، يصل الرحم إلى آخره. هذا ما يلزمنا به أهل البدع، هذا معنى منهج الموازنات، يعني توازن بين الحسنات والسيئات فتذكر حسناته كما ذكرت سيئات. هذا المنهج منهج مبتدع، ابتدعه أهل البدع. لماذا؟ حتى يتخلصوا من فائدة التحذير. هم لما رأوا أن أهل السنة في تحذيرهم منهم قد نفروا الناس عنه، وقبل الناس من أهل السنة كلامهم فيه، أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم وعمن هم مثله، فاخترعوا هذا المنهج ليبطلوا فائدة التحذير. الآن حاولوا في البداية أن ينفروا الناس عنه، التحذير من أهل البدع وذكر أن هذا من الغيبة وما شابه. فلما جوبهوا بالأدلة التي ذكرناها في الدرس الماضي حاولوا بطريقة أخرى، وهكذا مكر أهل البدع مستمر لا ينتهي. فاخترعوا هذه البدعة الجديدة، أنك إذا أردت أن تحذر من شخص لابد أن تذكر محاسنه. طيب إيش فائدة التحذير بعد ذلك؟ أنت تحذر من الشخص، لماذا تحذر؟ يعني تريد من الناس أن يحذروا منه، أن يخافوا منه، أن يبتعدوا عنه، حتى لا يقعوا في مصيبته ولا يصابوا بمصابه. كيف؟ ثم بعد ذلك لما تأتي وتقول لهم: والله فلان مبتدع، لكن الرجل صالح وطيب وما شاء الله عليه وكذا، إيش فائدة التحذير بعد ذلك؟ ما عاد التحذير فائدة، لأن الناس تقول لك: والله عامة الناس خاصة يقول ما شاء الله، إذا كان عنده كل الحسنات خلاص مش مهمة سيئة، هذه حطها ورا ظهره، كما نسمع حتى من أهل البدع هذا الكلام، ومن المميعة بالذات يقولون هذا الكلام: لتهدرون كل محاسنك من أجل سيئة واحدة، الله أكبر. هذا ما نسمعه، مضبوط ولا لا؟ فلما تكون عند الناس هذه القاعدة، أو عند العامة أو عند غيره، ثم يسمع منك التحذير ويسمع منك الثناء والمدح، ماذا ستكون النتيجة؟ لا فائدة من التحذير، هذا الذي يريدون أن يصلوا إليه.
منهج الموازنات هذا منهج باطل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن معاوية وعن أبي جهل ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ قال أما معاوية فسعله لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء. هل ذكر محاسنهم؟ لم يذكر، مع أنهم صحابة، معاوية كاتب الوحي، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسنهم في هذا المقام، لأن المقام بارك الله فيكم مقام مدح، مقام تحذير وليس مقام مدح. هناك فرق بين المقامات. لماذا سألك السائل؟ حتى يعلم ما عنده، هل يأخذ عنه أم يحذر منه؟ فأنت تذكر له تحذر منه. هو مسلم يصلي يصوم يزكي، هذا الأصل بكل مسلم، فما في داعي لذكره. المهم أن تذكر ما الذي يجب عليه أن يحذر منه وأن يبتعد عنه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة. أما السلف فآثارهم كثيرة لا يسع المقام لذكرها، وقد ذكرت بعضها في مقالتي عن منهج الموازنات موجودة على شبكة الدين القيم. فمنهج الموازنات بارك الله فيكم باطل، يبطل فائدة التحذير من أصله، فما عاد له فائدة منهج التحذير من أهل البدع. وصاروا يستدلون على ذلك بأمرين. الأمر الأول وهو حديث الخوارج، قال انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته. قال هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم محاسن صلاة وصيام وقراءة من أحسن ما يكون، وحذر منه. إذن جمع بين الحسنات والسيئات. هذا القول باطل، وهو غباء في الاستدلال، أو غباء في الاستدلال ناتج عن هوى حقيقة، لأن بعض الذين استدلوا هم يعرفون أن هذا ليس في الاستدلال، لكن الهوى ما الذي يفعل بصاحبه؟ يصبح ينتقي أي شبهة دليل ويتعلق بها. هذه طريقتهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم؟ لأن علامة أهل البدع هذا أنه يتعلق بالمتشابهات ويترك الأدلة الواضحة الصريحة ويذهب إلى أدلة تحتمل، مع أن هذا لا يحتمل أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف للذم والتحذير لا للمدح. نعم الصلاة والصيام وقراءة القرآن شيء يمدح عليه فاعله، لكن لما لم يكن نافعا لهم صار ذما وليس مدحا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه؟ إذا لا ينتفعون به، قراءة فقط بدون فائدة. هذا هو ظاهر حاله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء للتحذير لا لبيان الحسنات، وهذه فائدة مهمة لك يا عبد الله. عندما ترى المبتدع عنده حسنات وفضائل لا تغتر بها، لا تنخدع بها، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت تصور نفسك أمام خارجي وانظر في حاله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، صيام وقيام ودموع في الليل، ها ماذا سيكون حالك؟ ما شاء الله، هذا مستحيل يا أخي يكون خارجي ولا يكون على منهج باطل، تغتر وتنخدع وتضيع. فهنا حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. إذا كان الرجل على بدعة فلا تغتر بأي عمل يعمله بعد ذلك من الصالحات، لا تنخدع. فمن الناس من يعمل وعمله هذا لا فائدة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج.
إذن لا دليل لهم على هذا، هذا ذكر للتحذير لا لبيان محاسن. فقراءة القرآن والصلاة والصيام تكون حسنة ونافعة إذا كانت من غير بدعة وصاحبها على السنة، تكون مما يمدح به الشخص. لكن إذا لم تكن على السنة لم تكن نافعة. بمعنى أن صاحبها لا يمدح، لا يثنى عليه ويتبع، وليس معنى ذلك أنها تكون باطلة عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن تكون بدعة مكفرة. المهم الآن أن نعلم أننا إذا رأينا مبتدعا وعلمنا منه البدعة لا نغتر بعد ذلك بعمله الصالح، وإن رأيناه العمل الصالح. بقي الدليل الثاني عنده، وهو أن بعض العلماء عندما ترجم للرواة من أهل بدع وغيرهم ذكر المحاسن والسيئات، أو أن بعض العلماء أحيانا يذكر محاسنا وسيئات لبعض الرواة. هذا ما أجبنا عنه سابقا وقلنا المقام يختلف. أنت عندما تتكلم في الشخص لماذا تتكلم فيه؟ إن كان تحذيرا من مبتدع فهذا لن تجد السلف على ذكر محاسنه أبدا. أما إذا كان للترجمة كما فعل الذهبي في السير فهنا تذكر ما له وما عليه، لأنك تترجم له. إيش يعني تترجم له؟ يعني تذكر شيئا من سيرته وتعرف الناس به، بس هذا هو المراد. فليس المراد بهذا المقام هو التحذير، إنما المراد التعريف به فقط. فهذا المقام يختلف. مقام آخر تتكلم في الراوي من أجل الرواية لا لأجل البدعة والتحذير من البدعة، فيكون هو في نفسه ثقة لكن في حفظه بعض الشيء. فتجد العلماء يقولون الرجل صالح وعابد وطيب، لكن عندهم كذا حتى يميزون لك الأمور وتكون الأمور عندك واضحة، فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ هذا مقام آخر. إذن أسباب الجرح والتعديل هي التي تبين لك ما يجوز، متى يجوز ذكر الحسنات ومتى لا يجوز. لماذا تكلمت فيه؟ إن تكلمت فيه للتحذير من البدعة فلا تذكر محاسنه، وهذا المنهج منهج المبتدع أن يلزمك بذكر المحاسن في هذا المقام لرد فائدة التحذير. وبقي أمر أخير أريد أن ننبه عليه، وهو هل تحذرون محاسن المبتدع الذي وقع في بدعة واحدة؟ كل هذه الخيرات التي عنده والدعوة وكذا تهدرونها لأجل مفسدة واحدة، لمسألة واحدة؟ لا تستهن بالمسألة، بارك الله فيك. المسألة الواحدة تخلدك في نار جهنم، المسألة الواحدة تدخلك نار جهنم أحقابا من الزمن، المسألة الواحدة تجعلك فاسقا في الحياة الدنيا، المسألة الواحدة توجب عليك حد القتل وحد الرجم. هذه المسألة الواحدة، هذه كلها أحكام شرعية أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة. هل أهدر الله سبحانه وتعالى كل هذه الحسنات من أجل مسألة واحدة؟ نعم. هل هذا ظلم؟ لا، بل هو عمل عديد. هذه المسألة عندما تعظم يعظم أمرها، وعندما تكثر مفسدتها يعظم حكمها فتبطل معها أو تضعف معها بقية الحسنات. انظر، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويطعم الطعام، هل ذلك نافعه عند الله تبارك وتعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بطلت الحسنات كلها لأجل أمر واحد، مسألة واحدة، هذا في الكفر والإيمان. أما في المسلم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رأس الخوارج؟ قال: يخرج من ضيضي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته الحديث الذي ذكر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل مع أنه يصلي ومسلم. ومع ذلك حذر منه، ذهبت حسناته كلها، ضعفت أمام البدعة التي سيرتكبها من يأتي من بعده، الخوارج. سيئتهم استباحة دماء المسلمين، هي سيئة واحدة، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لئن أدركته لأقتلنهم قتل عاد، بعد مع ما ذكر عليه الصلاة والسلام من صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: هم كلاب أهل النار. أين ذهبت هذه الحسنات التي تتحدثون عنها؟ فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه البدعة الجديدة التي ظهرت. قل لك: انظر إلى حسناته وأعماله. بارك الله فيكم، مع الكفر تحبط جميع الحسنات، لا تنفع. ومع البدعة إذا كانت كفرية كذلك، أما إذا كانت البدعة فسقية فتضعف هذه الحسنات. والذي يهمنا في هذه الدنيا أن نحافظ على دين الله صافيا نقيا، وأن نحافظ على عقائد المسلمين سليما من الضلالات. هذا ما أوجب الله علينا، وهذا ما أوجب الله على المسلمين، أن يحذروا من أهل البدع كي يبقوا على الصراط المستقيم، وكي يبقى الصراط المستقيم واضحا صريحا صافيا ليس فيه غبش. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فواجبنا أن نبقي هذا الصراط المستقيم واضحا صافيا نقيا، وأن نعرف الناس بأئمته، وأن نحذرهم عمن ينحرف بالناس عنه من أهل البدع والضلال. هذا ديننا، وهذا ما نحن عليه اتباعا لسلفنا الصالح رضي الله عنه: من رضي فليرضى ومن سخط فليسخط. واللقاء بين يدي الله تبارك وتعالى، والحمد لله.